الجنون هو أن تفعل ذات الشيء مرة بعد أخرى وتتوقع نتيجة مختلفة. ألبرت أينشتاين. ولد أينشتاين في مارس عام 1879 في مدينة أولم في ألمانيا، ونشأ في أسرة يهودية علمانية. والده هيرمان أينشتاين كان مهندساً وبائعاً، أسس مع شقيقه شركة في ميونخ لصناعة المعدات الكهربائية. درس الابتدائية في ميونخ، إلا أنه لم يتأقلم مع النظام التدريسي الجامد، وهو ما زاد شعوره بالغربة. بالإضافة لذلك عانى أينشتاين صعوبات في النطق. في المقابل أبدى شغفاً بالموسيقى الكلاسيكية وتعلم عزف الكمان، فيما بقي الفضول وحب الاستطلاع أهم ما ميز أينشتاين في شبابه. مع نهاية ثمانينيات القرن التاسع عشر أصبح طالب الطب البولندي ماكس تالمود، والذي كان يتناول الطعام أحياناً مع عائلة أينشتاين، معلمة، وقدم له كتيباً علمياً للأطفال، ألهم أينشتاين ودفعه للاهتمام بطبيعة الضوء. وخلال سنين مراهقته صاغ ما يمكن اعتباره أول أوراقه العلمية بعنوان التحقيق في حالة الأثير في الحقول المغناطيسية. انتقل هيرمان أينشتاين مع عائلته إلى ميلان في إيطاليا بعد أن خسر أعماله، مبقيا ابنه ألبرت عند أقاربه في ميونخ ليكمل دراسته. وبعد أن وصل ألبرت إلى سن الخدمة العسكرية، استخدم تقارير طبية تدعي معاناته من مشاكل عصبية، وذلك ليلتحق بعائلته في إيطاليا، والذين أبدوا قلقاً على مستقبل ابنهم، خاصة أنه لم يكمل دراسته. استطاع أينشتاين الحصول على قبول في المعهد الفيدرالي السويسري للعلوم التطبيقية نظراً لعلاماته المرتفعة في الرياضيات والفيزياء في امتحان القبول، إلا أنه أكمل دراسته الثانوية قبل دخول المعهد. وفي مطلع القرن العشرين تخلى أينشتاين عن الجنسية الألمانية ليحصل على الجنسية السويسرية. إنجازات ألبرت أينشتاين. خلال عمله في مكتب براءات الاختراع، كان لدى أينشتاين الوقت ليتوسع في أفكاره التي كان يفكر بها أثناء دراسته، وعزز نظرياته حول ما عرف لاحقاً بالنظرية النسبية. في عام 1905 نشر أينشتاين 4 أوراق بحثية في مجلة أنالندير فيزيك، إحدى أشهر المجلات الفيزيائية. ركزت هذه الأوراق على التأثير الكهروضوئي والحركة البراونية والنظرية النسبية والعلاقة بين المادة والطاقة، وهو ما فتح آفاقا جديدة في عالم الفيزياء. في ورقته الرابعة توصل أينشتاين إلى العلاقة الشهيرة E=MC2، أي الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، مقترحا إمكانية تحويل جزيئات صغيرة من المادة إلى طاقة هائلة، وهو ما شكل بداية تطور الطاقة الذرية. في أكتوبر 1915 أكمل أينشتاين النظرية العامة للنسبية، والتي اعتبرها ذروة حياته البحثية، حيث سمحت بالتفسير والتنبؤ بأدق مدارات الكواكب حول الشمس وكيفية عمل قوى الجاذبية. هذه الفرضيات أكدها من خلال الملاحظة والقياسات عالما الفلك البريطانيان السير فرانك دايسون والسير آرثر دينغتون خلال كسوف الشمس عام 1919، وبالتالي شهد العالم الاعتراف بأينشتاين كأيقونة علمية. في عام 1921 حصل أينشتاين على جائزة نوبل في الفيزياء، لكنه لم يستلمها حتى العام التالي، نظراً لبعض الأمور البيروقراطية ولأن أفكاره حول النسبية كانت لا تزال موضع شك وتساؤل، فإن الجائزة حصل عليها لتفسيره التأثير الكهروضوئي. رغم ذلك فقد تحدث عن النسبية أثناء خطاب استلام الجائزة. وأثناء عمله لتطوير النسبية العامة توصل أينشتاين لفرضية أن الكون في حالة ثابتة، فرضية عارضها بنفسه فيما بعد قائلا بإمكانية أن يكون الكون في حالة من التوسع، وهو الشيء الذي أكده الفلكي إدوين هابل عندما التقى أينشتاين في مرصد جبل ويلسون قرب لوس أنجلوس في عام 1930. وبينما كان أينشتاين يسافر متحدثا عن نظرياته، كان الحزب النازي بقيادة أدولف هتلر يكسب النفوذ في ألمانيا معتمدا على الدعاية التحريضية والعنف، ومستفيدا من حالة الإحباط في البلاد بعد خسارة الحرب العالمية الأولى. واستطاع الحزب النازي أن يؤثر على العديد من العلماء الذين سموا أعمال أينشتاين الفيزياء اليهودية، وأدى التحريض إلى طرد المواطنين اليهود من الجامعات والمناصب الحكومية، حتى أن أينشتاين نفسه كان هدفاً للقتل. في عام 1933 استلم أينشتاين منصباً في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون نيو جيرسي، حيث أمضى بقية حياته ولم يعد إلى وطنه الأصلي أبداً. كما أن العديد من العلماء الأوروبيين هاجروا إلى الولايات المتحدة هربا من التهديد النازي لأوروبا، وبدأت مخاوفهم حول سعي النازيين لصنع سلاح نووي. في عام 1939 كتب أينشتاين وصديقه الفيزيائي ليو زيلارد رسالة إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يحذرونه فيها من سعي ألمانيا النازية لامتلاك قنبلة نووية، ومحفزين الولايات المتحدة على امتلاك السلاح النووي، وهو ما دفع الولايات المتحدة فيما بعد لبدء مشروع مانهاتن. ورغم أن أينشتاين لم يشارك بشكل مباشر في هذا المشروع نظرا لمعاداته للحروب، إلا أنه كان الأكثر عرضة للمقاربة والتشكيك من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI ومديره أدغار هوفر. لم يطل الأمر بأينشتاين قبل أن يذيع صيته في الولايات المتحدة ويلاقي النجاح، وهو ما ضمن له إقامة دائمة في البلد وجنسيتها فيما بعد. كما ساهم خلال الحرب العالمية الثانية بتبرعات مالية للبحرية الأمريكية من خلال بيع مخطوطات له تساوي الملايين بالمزاد العلني. بعد استخدام القنبلة النووية في هيروشيما أصبح لأينشتاين دور كبير في محاولة التقليل من استخدام القنابل النووية. وفي السنة التالية شكل مع زيلارد اللجنة الطارئة لعلماء الذرة. وفي عام 1947 نشر في دورية The Atlantic مقالاً تبنى فيه العمل مع الأمم المتحدة لجعل الأسلحة النووية سلاحاً رادعاً فقط، خصوصاً خلال الأزمات. خلال هذا الوقت أصبح أينشتاين عضواً في الرابطة الوطنية لتقدم ملوني البشرة، حيث رأى التشابه بين معاملة اليهود في ألمانيا النازية والأمريكيين الأفارقة في الولايات المتحدة، داعياً التمييز العنصري بالمرض، وذلك في خطاب له في جامعة لينكولن عام 1946. بعد الحرب تفرغ أينشتاين لمتابعة عمله في المواضيع الأساسية للنظرية النسبية مثل الثقوب الدودية، إمكانية السفر عبر الزمن، وجود الثقوب السوداء، تشكل الكون، وهو ما زاد عزلته عن المجتمع الفيزيائي الذي كان مشغول بالتركيز على الفيزياء الكمية. وخلال العقد الأخير من حياته انسحب أينشتاين تماما من الأضواء، مفضلا البقاء في برينستون والعمل مع زملائه فقط. حياة ألبرت أينشتاين الشخصية. أثناء دراسته في زيورخ قابل أينشتاين زوجته المستقبلية ميليفا ماريتش، وهي طالبة فيزياء صربية. عرض أهله علاقتهما نظرا لأصولها العرقية، إلا أن أينشتاين استمر معها وأنجبا عام 1902 ابنتهما ليسرل. أثناء ذلك واجه أينشتاين صعوبات بعد تخرجه من المعهد التطبيقي في إيجاد مناصب أكاديمية نظرا لنفور بعض الأساتذة منه، لأنه كان يفضل التعلم بمفرده على حضور الصفوف والمحاضرات. في نهاية المطاف حصل أينشتاين على عمل كموظف في مكتب براءات الاختراع السويسري في عام 1902. وبعد وفاة والده تزوج من ميليفا عام 1903 وأنجبا هانز وإدوارد. هذا الزواج انتهى بالطلاق عام 1919، وكجزء من التسوية تعهد أينشتاين بإعطاء ميلينا الأموال التي يحصل عليها من أي فوز محتمل بجائزة نوبل. بدأ بعدها أينشتاين علاقة مع ابنة عمه إليسا لوفينثال وتزوجها بعد ذلك، لكنه استمر برؤية نساء أخريات وانتهى زواجه الثاني بوفاة زوجته عام 1936. في 17 أبريل عام 1955 عانى أينشتاين من تمدد الأوعية الدموية وأدخل المركز الطبي لجامعة برينستون، إلا أنه رفض إجراء الجراحة مؤمنا بأنه عاش حياته ولا بد له من تقبل قدره، حيث قال: أريد الموت حين أقرر ذلك، لقد أديت دوري في الحياة ولا نفع من إطالتها بشكل مصطنع، لذلك سأرحل بلباقة. توفي أينشتاين في 18 أبريل 1955 عن عمر ناهز 76 سنة. وخلال تشريح جسده أزال توماس هارفي دماغ أينشتاين بدون إذن عائلته من أجل إجراء الدراسات عليه من قبل أطباء الأعصاب، وبعد عقود من دراسته حفظ دماغه في المركز الطبي لجامعة برينستون. أحرق جسد أينشتاين ونشر رماده في منطقة غير معروفة بناء على وصيته. معلومات غير مشهورة عن ألبرت أينشتاين. عند الولادة كان لرأس أينشتاين شكل غريب، يقال أن الجزء الخلفي من رأسه كان كبيرا جدا، لكن خلال الأسابيع القليلة الأولى تغير الشكل إلى طبيعته تدريجيا. تقول المصادر أن أينشتاين كان يعاني من صعوبة في الكلام ولم يتمكن من التحدث حتى بلغ من العمر 4 سنوات. لم يحب أينشتاين العزف على آلة الكمان فحسب، بل كان أيضا معجبا جدا بالموسيقى الكلاسيكية. في عام 1902 كانت الظروف المالية لأينشتاين سيئة جدا، لم يكن لديه وظيفة وأفلست شركة والده. هذا هو الوقت الذي بدأ فيه أينشتاين بتعليم الأطفال. في عام 1921 حصل أينشتاين على جائزة نوبل للفيزياء، لكنه لم يفز بها بسبب نظريته النسبية، ولكن لتفسيره الاستثنائي للتأثير الكهروضوئي. طلب من أينشتاين أن يصبح رئيساً لإسرائيل الصهيونية عام 1952، لكنه رفض العرض. كان أينشتاين مهووساً بالتدخين، حتى أنه قال ذات مرة: أعتقد أن تدخين الغليون يساهم في الهدوء والموضوعية إلى حد ما في جميع الشؤون الإنسانية. أحب أينشتاين الإبحار والكمان، لقد كان مغرما بكمانه لدرجة أنه أطلق عليها اسم لينا. بعد وفاة أينشتاين سرق عالم الأمراض المسؤول عن تشريح جثة أينشتاين دماغ أينشتاين ووضعه في جرة، رفض أن يعيد الدماغ وأنكر حيازته. طرد في النهاية من وظيفته، لم يتخلى عن الجرة ولكنه أعاد أخيرا الدماغ، وذلك بعد 20 عام من حيازته. مقلتا عيني أينشتاين محفوظتان في صندوق آمن في مدينة نيويورك بأمريكا. أيها المستمعون المتابعون الأعزاء، بهذه الحلقة نختتم الموسم الأول من بودكاست كوبو كلمة، ونلتقي بكم مجددا بالموسم الثاني في شهر أغسطس من هذا العام بإذن الله. خلال هذه الفترة بإمكانكم الاستماع لحلقاتنا السابقة على صفحتنا الرسمية kabandword.podbean.com. اكتبوا كوبو كلمة في خانة البحث في أي تطبيق بودكاست لتجدونا، واعملوا اشتراك ليصلكم كل جديد. تابعونا لمعلومات حلقاتنا المدعمة بالصور والفيديوهات، ولأي ملاحظة واقتراح تجدونا على تويتر بمعرف @cubandword. كان معكم محدثكم يعقوب يوسف، ومن هذا الموسم وحتى الموسم القادم دمتم في أمان الله ورعايته.